أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم من خصائص هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، أن الخصوصية الأولى أن هذا الكتاب هذب المطالب الأصولية، وهذه الدعوة يذعن بها الإنسان بمجرد أن يراجع الكتب الدراسية التي كانت سائدة قبل الكفاية. الخصوصية الثانية أن المباحث الأصولية طرحت في الكفاية بشكل منظومي، وهذا يترتب عليه أن الناظر في مطالب الكفاية لا ينبغي أن ينظر إلى كل بحث بطريقة مستقلة عن البحث الآخر. ولذا في الكفاية يوجد متشابهات، وفي المتشابهات نحن بحاجة إلى ما يفسر المتشابه، وما يفسر المتشابه طارة من خارج الكتاب كبعض تعليقات المتن أو كبعض النكات التي ذكرها في الدرس ونقلها جملة من تلامذته، هذا المفسر الأول للمتشابه. والمفسر الآخر للمتشابه هي ذات أو هي مطالب الكتاب ذاته. فلذا الكفاية يفسر بعضها بعضها. من جملة الخصائص في هذا الكتاب الشمولية، فإن الكتب التي كانت متعارفة قبل الكفاية وإن كانت أكبر حجما مثل الفصول والبدائع وهداية المسترشدين والقوانين، لكن من ناحية تعداد المسائل والفروع الأصولية الكفاية أوسع من تلك الكتب. هذا خلاصة ما تقدم من خصائص لهذا الكتاب، ثم بينا الطريقة المناسبة لدراسة هذا الكتاب. وصل الكلام إلى ما يرتبط بالمرحلة الأخيرة من دراسة هذا الكتاب، وهو بعد الحضور في قاعة الدرس. هنا لا بأس بالإشارة إلى تصنيف كلي للحواشي. كتاب كفاية الأصول من أكثر الكتب الدراسية حواشي، وأحصي قبل 4 عقود من الزمن نيف 50 حاشية على هذا الكتاب. طبعا الآن بعد 40 سنة زادت هذه الحواشي. وجملة من هذه الحواشي سطرت على يد الفحول من تلامذة صاحب الكتاب. يعني خصوصا أن صاحب الكفاية كما تعرفون درس الكفاية قبل أن يعني بتعبيرنا العصري قبل أن تطبع وتنتشر، ودرسها حتى بعد أن طبعت، فكان يبين في بعض الأحيان أن مرادي من هذه المسألة كذا وكذا. فالحواشي التي كتبت على يد من درس على يد المصنف لا شك أنها تكون أولى من غيرها. على كل تقدير هذه الحواشي تصنف إلى ثلاثة أصناف رئيسية. الصنف الأول الحواشي التي ترجع في الواقع إلى تعليق على كلام الماتن، فهي تعليقات وليست حواشي تفسيرية، من قبيل حاشية الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه، فإن الصبغة العامة في هذه الحاشية أن الميرزا الإيرواني يعلق على كلام الأخند، والأعم الأغلب في التعليق أن لا يهتم بشرح المطلب، وإنما يريد أن يعطي رأيه في هذه المسألة التي طرحها الأخند إشكالا نقضا إبراما في بعض الأحيان، ولا يكون بصدد توضيح المطلب. فإذا هناك الصنف من الحواشي تعتبر ماذا؟ تعليق على كلام المصنف. الصنف الثاني من الحواشي ما يكون الغالب عليه البعد التحقيقي للمطلب الذي يذكره المصنف، ومن أبرز هذا الصنف ما كتبه الميرزا أبي الحسن المشكيني رحمة الله عليه. فحاشية موجودة الآن صور مطبوعة طبعا حديثة، ومن حاشية المشكيني اعتبرت الكفاية أنه قسمان، قسم أول وقسم ثاني، وإلا الكفاية هي كتاب واحد، لكن أبو الحسن المشكيني كتابه وشرحه في مجلدين، مجلد يبحث فيه عن مباحث الألفاظ، ومجلد يبحث فيه عن القطع والظنون والأصول العملية، فصارت تعتبر الكفاية قسم أول وقسم ثاني. هذه الحاشية تهتم بتحقيق المطلب الأصولي، فلذا كثيرا ما يقتضي تحقيق المطلب الأصولي وتعميقه ذكر مقدمات يحتاج إليها الطالب لفهم المطلب على حقيقته، لأن المنهج والأسلوب المتبع في الكفاية يبتني على ما يسمى بالأقيسة المضمرة. في الأقيسة المضمرة يأتي العالم لإثبات مطلب يكون له عدة قياسات، لكن يأتي بمقدمة من القياس الأول أو بنتيجة القياس الأول من دون أن يذكر القياس الأول ويجعلها مقدمة مع مقدمة لقياس آخر وهكذا. فهذه تسمى بالأقيسة المضمرة، يعني بعض المقدمات تكون محذوفة مضمرة. فالميرزا المشكيني في تحقيقه للمطلب يبرز هذه المقدمات المطوية بحيث يتعمق فهم الطالب للمطلب. هذا الصنف من الحواشي. فالعمدة فيه هو تعميق وتحقيق مطلب الكتاب، بخلاف الصنف الأول العمدة فيه ماذا كان؟ التعليق على مطلب الكتاب. طبعا عندما نقول هكذا يعني لا يعني أن والله الميرزا المشكيني ما عنده تعليق وإشكال على صاحب الكفاية، لا، عم نتكلم عن الجو الغالب يعني الأعم الأغلب في هذا الكتاب. الصنف الثالث من الحواشي ما يهتم بتفكيك العبارة، وهذا الصنف يغلب على الحواشي المزجية. حواشي المزجية يقصد منها التي يكتب فيه الشرح مع تضمين الشرح لعبارة المتن، وعادة في الطباعات القديمة الحجرية، يعني مثل الآن مثل شرح اللمعة للشهيد الثاني، شرح اللمعة للشهيد الثاني مش أنه قوله كذا ويأتي ويشرح، لا، هو يسبك شرحه بحيث يتضمن عبارة ماذا؟ المتن. هذا نسميه شرح ماذا؟ مزجي. في الأعم الأغلب الغالب على الشروحات المزجية الاهتمام ماذا؟ بتفكيك عبارة الكتاب. هذا هو التصنيف لهذه الحواشي. أما الصنف الأول فللطالب المبتدئ في الكفاية لا يوجد فيه مزيد فائدة، لأنه هو العرش ثم النقش. أولا دعنا نفهم كلام صاحب الكفاية، بعد ذلك ماذا؟ نعلق ونشكل عليه. فالطالب في البدايات يهتم في فهم مطلب صاحب الكفاية. نعم، بعد أن يتعود على أسلوب صاحب الكفاية وتقوى بنيته العلمية، بل يمكن له حينئذ أن يستفيد من هذا النوع ومن هذا الصنف من الحواشي. الصنف الثاني هو أفيد الأصناف ويمتن الطالب في مطالب صاحب الكفاية، لكن من دون أن يستغني عن الصنف الثالث، لأنه بالنتيجة هذا المطلب الذي نريد أن نعمقه موجود في هذه العبارة المسبوكة التي تحتاج إلى فهم. فالصنف الثاني والثالث هذا مفيد لطالب الكفاية، طبعا بالإضافة إلى الاعتناء بشرح الأستاذ للمادة، لأن هذا هو المنطلق الأول، ثم يمشي الطالب على طريقة الأستاذ ويوسع المطلب عبر المطالعة في الحواشي التي أشرت إلى تصنيفها. بعد هذه المقدمة ندخل إلى مطلب الكتاب. صاحب الكفاية قال وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. بهذه الجملة أشار إلى خطة هذا الكتاب، فهذا الكتاب يشتمل على أمور ثلاثة: المقدمة والمقاصد والخاتمة. المقاصد تمثل مسائل علم الأصول. فمسائل علم الأصول مذكورة وين؟ في المقاصد. في الخاتمة كان المتعارف في الكتب الأصولية أن تخصص خاتمة علم الأصول لما يسمى بمبحث التعادل والتراجيح المعروف حاليا باسم ماذا؟ التعارض. لكن صاحب الكفاية يرى أن التعارض وين؟ من المسائل، فينبغي وين نبحثه؟ في المقاصد، وليس من الخاتمة. الخاتمة خارج عن المقاصد، وإنما خصص الخاتمة للبحث عن الاجتهاد والتقليد. أما المقدمة فضمنها 14 أمرا. هنا في عبارة الكتاب في قوله فقد رتبته على مقدمة، قد يقال أن الفعل الرتب من الأفعال المتعدية، تقول رتبت المكتبة، رتبت الكتب، رتبت البيت، فهو من الأفعال المتعدية وليس من الأفعال اللازمة التي يحوجنا تعديتها إلى توصيت حرف جر، مثل مررت بزيد، مرة من الأفعال ماذا؟ اللازمة، حتى تعديه تحتاج إلى توصيت ماذا؟ حرف جر. هنا في الكتاب قال رتبته على مقدمة، فالهاء هي المفعول به، فلماذا نحتاج إلى حرف جر للتعدية إلى مفعول آخر؟ هذه المسألة معروفة عند الأدباء باسم التضمين. التضمين عند الأدباء له معنيان: التضمين النحوي بأن نقدر كلمة محذوفة، فنقول هكذا رتبته مشتملا على مقدمة، اشتمل تتعدى به على، فبنسميه تضمين ماذا؟ نحوي، لأن يكون هناك كلمة محذوفة لابد أن تقدرها في الإعراب. وعندنا تضمين من نوع آخر يسمى بالتضمين البياني. التضمين البياني لا يوجد شيء محذوف، وإنما الكلمة المتعدية نستعملها بمعنى كلمة لازمة تحتاج إلى حرف جر، وهذا نوع من التجوز، لذا سمي بالتضمين البياني، لأنه في علم البيان يبحث عن المجاز. فيكون هكذا كلمة رتب في اللغة العربية تضمنت هذه الكلمة معنى الاشتمال، فلا يوجد كلمة اشتمال محذوفة، لا، نفس كلمة رتب متضمنة لمعنى الاشتمال، فيمكن لها أن تتعدى بعلى. واضح الفرق بين الطريقتين؟ وهذه طريقة شائعة إذا تلاحظون في أول مختصر المعاني، يقول رتبته على مقدمة وفصول وخاتمة، أيضا يعبر بهذا التعبير. فهذا يبتني إما على التضمين النحوي وإما على التضمين ماذا؟ البياني. بعد ذلك يشرع المصنف في المقدمة، يقول: أما المقدمة ففي بيان أمور. الأول، طبعا دعك من هذا العنوان المذكور في الكتب المحققة، لأن هذا ليس من كلام المصنف، وإلا هذا العنوان هو خاطئ، هو عنوان غلط كما سوف يأتي. الأمر الأول يرتبط بموضوع علم الأصول. أما قولهم موضوع العلم ومسائله موضوع علم الأصول وتعريف له، الأمر الأول فقط يرتبط بموضوع علم الأصول. نبحث عن هذا الموضوع ضمن نقاط. النقطة الأولى ترتبط بجواب عن سؤال حاصله أنه لو نظرنا إلى الكتب الأصولية السابقة على الكفاية لوجدناها تشرع بتعريف علم الأصول، بينما المصنف بماذا شرع؟ بالموضوع، إن موضوع كل علم، أول شيء في الكتاب هو الموضوع. بينما إذا رجعنا إلى الفصول، الفصول هو محط نظر صاحب الكفاية في القسم الأول من الكفاية في الغالب، بخلاف القسم الثاني محط نظره وين؟ رسائل الشيخ الأنصاري، لأن تعرفون الرسائل ما فيها مباحث ألفاظ، فصاحب الكفاية العمدة في نظره في القسم الأول من الكفاية من؟ صاحب الفصول، وفي القسم الثاني الشيخ الأنصاري الرسائل، هذا العمدة، لا يعني ذلك أنه لا يتعرض لغيرهما. المهم، ففي الفصول بدأ بأي شيء؟ بتعريف علم الأصول. في الهداية، هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالم، أيضا بدأ بتعريف علم الأصول. طبعا صاحب الفصول وصاحب الهداية إخوة، واحد الشيخ محمد تقي واحد الشيخ محمد حسين، فإخوة أصلهما من مدينة أصفهان. فلماذا عدل صاحب الكفاية رحمة الله عليه عن هذه الطريقة السائدة وبدأ بموضوع علم أصول؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نجيب عنه في النقطة الأولى. واضح المسألة؟ طبعا إذا نرجع إلى الفصول، يعني حتى من هنا تعرف قيمة الكفاية. شوف في الفصول، صحيح هو بدأ بماذا؟ تعريف علم الأصول، لكن قال حتى نعرف علم الأصول مرة منعرف مفردات كل واحدة منها، ومرة منعرف المجموع المركب. فبدأ بالمفردات، علم شو معناه، أصول ما معناه، وفقه، ثم بدأ بتعريف الفقه بعد ما وصلنا إلى تعريف علم الأصول. في صفحات من هذه الطبعة الحجرية ترتبط بتعريف الفقه، إشكالات ونقض وإبرام وإلى آخره، ثم في الأخير يأتي إلى تعريف علم الأصول. لكن هو في الواقع يريد أن يعرف علم الأصول. تلاحظ الآن صاحب الكفاية كل هذه المباحث حذفها. فسؤالنا هنا لماذا بدأ بتعريفه، بدأ بالموضوع قبل تعريف العلم. الجواب عن ذلك يحوجنا إلى تقديم مقدمة في غاية الأهمية. هذه في الواقع لم يهتموا بها في الحواش. ترتبط هذه المقدمة في رأي صاحب الكفاية بالتعريف والموضوع. عند صاحب الكفاية الغرض من ذكر الموضوع لا يرتبط بتمايز العلوم والمسائل، خلافا لما كان سائدا قبله. هناك مقولة مشهورة: تمايز العلوم بماذا؟ بتمايز موضوعاتها. هذا لا يؤمن به صاحب الكفاية. فالحاجة إلى الموضوع لا لأجل التمايز، بينما عندهم الحاجة إلى التعريف لأجل ماذا؟ لأجل التمايز. بالتعريف أميز بين علم وعلم، أميز بين مسألة ومسألة. لماذا هذه المسألة داخلة في علم الأصول؟ لأنه ينطبق عليها تعريف علم الأصول. لماذا هذه المسألة لا تدخل في علم الأصول؟ لأنه لا ينطبق عليها تعريف علم الأصول. فعندهم الحاجة إلى التعريف لأجل التمايز، أما الحاجة إلى الموضوع عند صاحب الكفاية ليس للتمايز. ولا يخفى أن ما به التمايز هو الشيء بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. يعني ما به التمايز الذي أعرفه لا الشيء بوجوده الواقعي. فمثلا في المكتبة أميز بين كتب النحو وكتب الأصول بالعلامة الذي يضعها مصنف المكتبة حتى يتميز عندي كتب النحو من كتب الأصول، لابد أن أعلم بهذه العلامة. إذا كنت جاهل بهذه العلامة تتميز عندي كتب النحو من كتب الأصول؟ لا. إذا هذه العلامة واضعة في مكان مخفي لا أحد يراه، تمتاز كتب الأصول عن كتب النحو؟ لا. فلذا يقال ما الشيء بوجوده العلمي، يعني إذا علمت به يحصل به التمايز، لا الشيء بوجوده الواقعي. لأن التمايز يرتبط بالمعرفة، بتحريك الذهن. كل ما يرتبط بتحريك الذهن يكون بوجوده العلمي لا بوجوده الواقع. مثل الخوف، الآن إذا خلفي أسد وأنا لا أعلم به أخاف؟ بينما إذا لا يوجد أسد وعلمت بأنه يوجد أسد سوف أخاف. فلذا يقال أن الذي يسبب الخوف الشيء بوجوده ماذا؟ العلمي لا بوجوده الواقع. التفتنا؟ فإذا الذي يميز المسائل عن بعضها البعض هو الشيء بوجوده العلمي. فبما أن التعريف عندهم لتمييز المسائل والعلوم، فالتعريف يميز بوجوده ماذا؟ العلم. أما الموضوع فبنظر صاحب الكفاية العلوم لا تمتاز بالموضوعات كما سوف يأتي، الآن لا أذكر لماذا لكن سوف يأتي. العلوم عند صاحب الكفاية لا تمتاز بالموضوعات، إنما تمتاز بشيء آخر، ولكن مع ذلك نحتاج إلى الموضوع. وحاجتنا إلى الموضوع بوجوده الواقع. طبعا الآن هذه فتوى، ليش؟ سوف يأتي. حاجتنا إلى الموضوع بنظر صاحب الكفاية بوجوده الواقع، فالتعريف يؤثر أثره بوجوده ماذا؟ بوجوده التعريف يؤثر أثره بوجوده العلمي، الموضوع يؤثر أثره بوجوده الواقع. علمت به أم لم تعلم؟ مثل النار، النار تحرق، علمت بها أم لم تعلم؟ فنقول النار مؤثرة بأي وجود؟ بوجودها الواقع لا بوجودها العلم. بينما الخوف من الأسد يؤثر بوجوده العلم. واضح هذه الفكرة؟ فالتعريف إذن يؤثر بوجوده العلمي، والموضوع يؤثر بوجوده الواقع، والواقع مقدم على العلم، لأن العلم عرض يعرض على الشيء الواقعي، والمعروض متقدم رتبة على العارض. فلذا كان الأنسب أن نبدأ بماذا؟ بالموضوع لا بالتعريف. صار واضح الفكرة إذن؟ هذا هو جواب السؤال، لماذا صاحب الكفاية رحمة الله عليه خالف القوم وبدأ بالموضوع مع أنهم بدأوا بماذا؟ بالتعريف. لأنه يرى أن الموضوع الحاجة إليه حاجة واقعية، بوجوده الواقع يؤثر. علمت به أم لم تعلم؟ بينما التعريف يؤثر بوجوده العلم، ما يؤثر بعروض العلم عليه متأخر رتبة عما يؤثر بوجوده الواقعي. صار واضح الفكرة أو لا؟ خب، فهذا السبب في أن صاحب الكفاية قدم البحث عن الموضوع. النقطة الثانية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي الحاجة إلى موضوع العلم؟ هناك مدرستان مختلفتان في بيان الحاجة. المدرسة الأولى هي مدرسة المشهور، ما عليه الحكماء، أكثر الحكماء خصوصا القدماء منهم، ومشى على ذلك أكثر علماء الأصول. أرباب هذه المدرسة يرون أن الحاجة إلى البحث عن الموضوع لأجل أنه بالموضوعات تتمايز العلوم. إذن لماذا نحتاج إلى البحث عن الموضوع؟ حتى نميز علم عن علم. واشتهرت هذه المقولة: العلوم تمتاز بالموضوعات، والموضوعات تمتاز بالحيثيات. مثلا علوم الأدب من النحو والصرف والبلاغة موضوعها الكلمة، لكن النحو والصرف والبلاغة يمتاز عن بعضهم البعض في أي شيء؟ في الحيثية. في النحو الكلمة من حيث الإعراب والبناء، مش هكذا؟ هذه الحيثية، من حيث الإعراب والبناء. موضوع علم الصرف الكلمة من حيث البنية والإعلال إلى آخره. موضوع علم البلاغة الكلمة من حيث المطابقة لمقتضى الحال. فموضوع واحد، لكن هذه الموضوعات امتازت بأي شيء؟ بالحيثيات. فهؤلاء عندهم أن الحاجة، لماذا نبحث عن الموضوع؟ لأجل أن تتمايز العلوم، وإلا إذا ما عرفنا الموضوع. لماذا مثلا هذه المسألة من مسائل علم الطب وتلك المسألة من مسائل علم الأصول؟ العلوم تمتاز بالموضوعات، فإذا لابد أن نبحث عن الموضوع. هذه هي مدرسة المشهور. المدرسة الثانية ما اختاره صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وهي أن العلوم لا تمتاز بالموضوعات. عند صاحب الكفاية العلوم تمتاز بالأغراض. لماذا؟ الفاعل مرفوع من مسائل علم النحو لأنه يصب في غرض علم النحو، ينفع في صيانة اللسان عن الخطأ في المقال. لماذا الاستصحاب من مسائل علم الأصول؟ لأنه يصب في غرض علم الأصول، يؤدي إلى استنباط الحكم الشرعي. فعند صاحب الكفاية الموضوعات تمتاز بأي شيء؟ بالأغراض لا بالموضوعات. طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا تبحث عن الموضوع؟ الجواب عن ذلك أن صاحب الكفاية تبعا لبعض الحكماء استعان بقاعدة الواحد لإثبات الحاجة إلى الموضوع. هذا اللي قبل قليل في النقطة الأولى وعدنا أنه سوف يأتي. توضيح المطلب، كل علم من العلوم يشتمل على مسائل متعددة، ليس كذلك؟ علم النحو فيه عشرات المسائل، علم الأصول فيه عشرات المسائل، وهكذا. كل علم من العلوم يشتمل على مسائل متعددة، هذا أمر بديهي وجداني. ولهذه ولكل علم له عدة مسائل يترتب عليها غرض واحد وهدف فارد. علم النحو الذي له مسائل متعددة، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، المبتدأ كذا إلى آخره، هذه المسائل المتكثرة المتعددة يترتب عليها ماذا؟ غرض واحد. ما هو؟ صيانة اللسان عن الخطأ في المقال. علم المنطق، علم المنطق مسألة واحدة أو مسائل متعددة؟ مسائل متعددة لها غرض واحد، ما هو؟ صيانة الفكر عن الخطأ. علم الأصول له مسائل متعددة، ما هو غرضه؟ استنباط الحكم الشرعي. واضح الفكرة صارت؟ فإذا كل علم يشتمل على مسائل متعددة لها غرض واحد. حينئذ نأتي ونطبق في المقام قاعدة فلسفية لنرى أن هذه المسائل المتعددة، نأخذ علم النحو كمثال، هذه المسائل المتعددة لا يمكن أن تكون هي المولدة للغرض الواحد، وإلا لزم تأثير الكثير بما هو كثير في الواحد بما هو واحد. وقرأنا في الفلسفة أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول، إذا العلة كثير لا بد أن يكون المعلول ماذا؟ كثير. الكثير بما هو كثير لا يسانخ الواحد بما هو واحد. فإذن يستحيل أن تؤثر المسائل المتعددة في الغرض الواحد. طيب ماذا نفعل؟ هنا جاء الموضوع. لنقول بأن المسائل المتعددة عندما نقول مسألة، يعني عندنا قضية، المسألة لا تتألف من مفرد، لابد أن يكون عندك قضية، موضوع ومحمول، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، هذه مسألة. هناك جامع بين موضوعات المسائل. شوف المسألة الأولى الفاعل مرفوع، أين موضوعها؟ الفاعل. المسألة الثانية المفعول منصوب، أين موضوعها؟ المفعول. ما هو الجامع بين الفاعل والمفعول؟ كلمة. الفاعل كلمة، والمفعول كلمة، والمبتدأ كلمة، والخبر كلمة، والمضاف إليه كلمة، والمنادى كلمة، وإلى آخره. فموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. فحينئذ الذي يؤثر في الغرض ما هو؟ هو الجامع بين موضوعات المسائل. والجامع بين الموضوعات المسائل واحد أو متعدد؟ الكلمة واحد أو متعدد؟ واحد. فإذن الكلمة من حيث الإعراب والبناء هي التي تؤدي إلى صيانة اللسان عن الخطأ في المقال. فإذا أثر الواحد في ماذا؟ في الواحد، لا الكثير في الواحد. فإذا لماذا نحتاج إلى موضوع العلم؟ لأجل التأثير. التأثير يعني علية، صحيح؟ العلة علة بوجودها العلمي أو بوجودها الواقعي؟ النار تحرق بوجودها العلمي أو بوجودها الواقعي؟ الواقعي. هذا ما ذكرته قبل قليل، هذا ما موجود في الحواشي ترى، هذا هو لب المطلب، هذا إذا فهمته تفهم كلام صاحب الكفاية. فإذا الموضوع الحاجة إليه بنظر صاحب الكفاية لا لأجل التمايز، لأن العلوم عنده تتمايز بأي شيء؟ بالأغراض. وإنما الحاجة إلى الموضوع لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ حتى لا يلزم تأثير الكثير بما هو كثير في الواحد بما هو واحد. فإذا على رأي المشهور لماذا نحتاج إلى البحث عن الموضوع؟ لأنه بالموضوعات تتمايز العلوم. على رأي صاحب الكفاية، لماذا نحتاج إلى الموضوع؟ لأجل أنه لولا الموضوع لأثر الكثير في الواحد، وهذا مستحيل. واضح الفكرة صارت؟ خب، فإذا على كلا المدرستين لابد لكل علم من موضوع، لكن على المدرسة الأولى لأجل التمايز، على المدرسة الثانية لأجل التأثير. فالموضوع على المدرسة الأولى ماذا؟ به التمايز بوجوده العلم. إذا لم أعلم الموضوع كيف تتمايز الموضوع العلوم؟ فيؤثر بوجوده العلم. على المدرسة الثانية يؤثر بوجوده الواقع، لأنه علة للغرض، والعلة تؤثر بوجودها الواقع لا بوجودها العلمي. صار واضح هذا المطلب؟ نكتفي.
جامع بين المحمولات تكون هي الحيثية.
إيه، هي الحيثية. نعم، هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، وهو لماذا لابد لكل علم من موضوع. والحمد لله رب العالمين. للإخوان هذا، نلتفت إلى هذه النقطة، أن الكفاية بدون كتابة لا قيمة لها، هذا أولا. ثانيا، أن الإخوان الآن عندهم مهلة يا أخي أسبوعين يجربوا هذا الدرس، إذا عجبهم الدرس وأرادوا أن يستمروا فليواظبوا على الحضور، وإذا لم يعجبهم الدرس فهذا الصباح فاتخذوه جملة، يعني ما أحد يسأل عن أحد، ما فيها أي مشكلة بالنسبة لي. بالنتيجة كل طالب له خصوصيته، يعجب بهذا الأستاذ ولا يعجب بذاك، لا تعتبر إهانة للأستاذ. يعني بعد أسبوعين بتصور أنت صير عندك صورة واضحة، هذا الدرس ينفعك أو لا ينفعك. فمن قرر البقاء بعد أسبوعين عليه أن يواظب على الحضور، ومن قرر عدم البقاء فلا يوجد فيه أي مشكلة. النقطة الثالثة والأخيرة، هذه بعض الإخوان يسألوا أنه شو الفرق بين هذه الدورة والدورة السابقة، لأنه الدورة السابقة والتي قبلها مسجلة. دائما تعرفون الخبرة تكون أكثر، ربما الهمة في الدورات السابقة كانت أكثر التفتنا، لكن الخبرة عند الأستاذ اللي يكرر، يعني هذه الدورة الدورة السابعة. أنا إذا سألتني شو الفرق بين الخامسة والسادسة أقول لك الخامسة أفضل من السادسة، أيضا ترتبط بنوعية الطلاب. إذا في طلاب أقوياء ويتباحثون ويحضرون في البيت، هذا تكون علة فاعلية ومحركة للأستاذ لكي يعطي وقت أكثر لهذا المطلب. فربما يكون الفرق بينهم عموم وخصوص من وجه، يعني بعض الأشياء ذكرناها هناك لا أرى حاجة إلى ذكرها الآن، وربما العكس. والحمد لله رب العالمين.